الخامسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق جيد إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة للعودة لالتزاماتها وإلغاء الحظر. تظاهرة حاشدة في العاصمة المغربية احتجاجا على زيارة وزير حرب الاحتلال. قوة الاحتلال تشن اعتقالات في صفوف الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلة. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشر. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الجمهورية الإسلامية ستشارك بمفاوضات فيينا بجدية للتوصل إلى اتفاق جيد قابل للتحقق فعليا. جاء ذلك بتصريحات لحسين أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، شدد فيها على وجوب حضور دول الغرب إلى المباحثات بنهج جديد وبناء، ولفت إلى إمكانية التوصل لاتفاق ناجح في حال استعداد أطراف خطة العمل المشتركة للعودة إلى الالتزامات الكاملة ورفع الحظر عن إيران، موضحا أن طهران تجلس عند طاولة الحوار بحسن نية رغم نكث واشنطن وتريكا الأوروبية لجميع عهودهم. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن أمريكا والتريكا الأوروبية تصدران بيانات مزيفة على أعتاب مفاوضات فيينا. وكتب خطيبزادة في تغريدة: أمريكا والتريكا الأوروبية تزيدان الحظر وتلفقان الروايات المحرفة وتلتزمان الصمت تجاه تهديدات الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن إيران تشكل فريق تفاوض جاد وبمستوى عال وتدعو إلى اتفاق جيد وفوري والتنفيذ الكامل للاتفاق النووي والقرار 2231 وتقوم بمشاورات إقليمية. حول استمرار ضغوط الولايات المتحدة والتريكة الأوروبية على إيران للحصول على امتيازات والتأكيد الإيراني على الرفع الكامل لإجراءات الحظر كشرط لنجاح مفاوضات، نستمع إلى التقرير التالي.
بمفاوضة فيينا لرفع الحظر تواصل الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية الضغط على إيران أملا في الحصول على امتيازات. فبعد البيانات المزيفة وتلفيق الروايات المحرفة وزيادة الحظر جاء الدور على التهديدات، حيث هددت أمريكا بمواجهة إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذ لم تبدي تعاونا أكبر مع الوكالة، وخاصة فيما يتعلق بإعادة تركيب كاميرات الوكالة في منشأة كرج التي تعرضت لهجوم تخريبي يونيو الماضي. كما أعلن وزير حرب كيان الاحتلال الإسرائيلي بني جانت أن تل أبيب تعمل على تطوير قدرتها على توجيه ضربة عسكرية ضد إيران بالتوازي مع محاولتها ليتضمن الاتفاق النووي القوة الدفاعية لإيران وأنظمتها الصاروخية بل وعلاقتها بدول المنطقة أيضا. ووسط حرب التصريحات هذه تقف إيران ثابتة على موقفها تجاه محادثات فيينا، حيث حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كاني من فشل المفاوضات في حال عدم إلغاء جميع إجراءات الحظر، مؤكدا ضرورة أن تقدم واشنطن ضمانات بعدم انسحابها مستقبلا من الاتفاق النووي وأن تكف عن متابعة سياسات إدارة ترامب الفاشلة. ثبات موقف إيران يأتي أيضا من ثقتها بأن جميع أنشطتها النووية تسير ضمن الأطر القانونية، وهو ما تؤكده الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم سلوكها التمييزي بسبب تأثير القوى الكبرى عليها.
مركز كرج ينتج أجهزة الطرد المركزي، ونحن فخورون بأن نعلن أننا نصنع أجهزة طرد مركزي متطورة ذات قدرة عالية، ولهذا لا نحتاج إلى الحصول على إذن من أي منظمة لأن وفقاً للمادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي فإن هذه الأنشطة هي حق إيران.
من جهته شدد مندوب إيران في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد رضا غائبي على أنه ليس منطقياً توقع المزيد من ضبط النفس من قبل طهران ما لم يرفع الحظر، معتبراً موعظة الكيان الإسرائيلي حول أهمية عدم الانتشار النووي ونظام الضمانات كموعظة رئيس لعصابة مافيا حول أهمية قوانين مكافحة الجرائم المنظمة.
انطلقت في العاصمة المغربية الرباط تظاهرات شعبية عارمة احتجاجا على زيارة وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس، وأكدت مصادر وخبرية أن الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع نظمت التظاهرة التي جرت قرب مبنى البرلمان المغربي احتجاجا على زيارة غانتس وإبرام اتفاقية مشتركة. وقد أبرمت المغرب اتفاق تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال في ديسمبر العام الماضي. شهدت العاصمة الأردنية عمان مسيرة شعبية حاشدة احتجاجا على اتفاق الماء مقابل الكهرباء بين الأردن وكيان الاحتلال الصهيوني برعاية ودعم الإمارات. وانطلق المشاركون في التظاهرات بعد أداء صلاة الجمعة وسط إجراءات أمنية مشددة مرددين شعارات تستنكر التطبيع مع الصهاينة والاتفاق الذي يربط التأمين المائي بالكيان الغاصب. وندد المتظاهرون بما وصفوه العبث بالدستور وكافة الاتفاقيات مع الاحتلال، بدءا باتفاقية وادي عربة مرورا بصفقة الغاز، مطالبين الحكومة الأردنية بالضرورة التراجع الفوري عن هذا الاتفاق والبحث عن بدائل. إلى الشأن الفلسطيني، حيث اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 8 مواطنين وداهمت عدة منازل في بيت لحم وطول كرم والقدس المحتلة وعرقلت حركة المواطنين في جنين. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت موظف الأوقاف في المسجد الأقصى وثلاثة أطفال فلسطينيين من حي رأس العمود ببلدة سلوان، فيما اعتقلت 4 آخرين خلال مهاجمتها مخيم الدهيشة وقرية حوسان غرب بيت لحم وبلدة كفر اللبد شرق طول كرم بعد مداهمة منازلهم. إلى ذلك تصدى الشبان الفلسطينيون في مخيم العروب لاقتحام قوات الاحتلال بالحجارة. شهدت العاصمة التونسية وعدة مدن أخرى يوم أمس احتجاجات متزامنة من قبل العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا رفضا لتراجع الرئيس قيس سعيد عن تفعيل القانون الخاص بتشغيلهم في الوظيفة العمومية. وكان قيس سعيد أصدر يوم أمس أمرا رئاسيا بإنهاء مهام كل من محافظي ولاية سيدي بوزيد محمد صدقي بوعون ومحافظ ولاية قبلي منصف شلاغمية. وذكرت وسائل إعلام تونسية أن فرقة الأبحاث الاقتصادية هي من تولت عملية الإيقاف. أكدت وسائل إعلام إثيوبية اشتداد المعارك العنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جبهة تيغراي على طول الشريط الحدودي بين أقاليم أمهرة وتيغراي وسط تقدم للمتمردين نحو العاصمة أديس أبابا. إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق جيد إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة للعودة لالتزاماتها وإلغاء الحظر. تظاهرة حاشدة في العاصمة المغربية احتجاجا على زيارة وزير حرب الاحتلال. قوة الاحتلال تشن اعتقالات في صفوف الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلة. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
يا رحمن يا الله. جبار يا متكبر،
يا الله
يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وتمتعه فيها طويلا
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته
مستمعينا الأكارم في كل مكان سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات وكل المرحب بكم في لقاء آخر يسرنا أن يجمعنا بكم عبر جولة جديدة بين القطاعات الاقتصادية في جمهورية إيران الإسلامية والتي من شأنها أن ترتقي بالإنتاج وتحقق التنمية المستدامة في البلاد كونوا معنا
مستمعين الأحبة، تعتبر بلدان منطقة الخليج الفارسي وتركيا والأردن من جملة بلدان منطقة جنوب غرب آسيا، والتي تقوم على الاستثمار في مجال صناعة السياحة الحلال، كما تعد إيران من الأقطاب الرئيسة للسياحة الحلال ووجهة مناسبة للسياح المسلمين. وبإمكان هؤلاء السياح خلال سفرهم إلى إيران تناول الأطعمة الحلال من دون أي شكوك وهواجس، فليس هناك من مطعم أو فندق أو أماكن الإقامة الأخرى تقدم الأطعمة والمشروبات المحرمة، كما يتم الالتزام بالقضايا الشرعية في الأماكن العامة والرياضية.
نعم، وإلى جانب هذه الميزة فإن إيران تحتل المرتبة الأولى في المنطقة في فروع السياحة الأخرى مثل السياحة العلاجية، ويعتبر المستوى المنخفض لتكاليف الخدمات الطبية من المزايا التنافسية في هذا البلد. وتمسك إيران بزمام المبادرة في مجال تطوير علم الطب مقارنة مع البلدان الأخرى في المنطقة، وتتمتع إيران اليوم في قطاعها العلاجي بأطباء مقتدرين وكوادر طبية ماهرة ومتدربة.
واليوم أعزائي الكرام، تعتبر الكوادر العلاجية في إيران من أفضل الكوادر في العالم في بعض المجالات مثل الخلايا الجذعية وإصلاح إصابات الحبل الشوكي. كما تتمتع إيران بقدرات فائقة في مجالات طب الأسنان وزراعة النخاع وزراعة الكبد وعلاج العقم والفشل الكليوي وأنواع العمليات الجراحية للقلب والعمليات الجراحية البلاستيكية والتجميل وطب العظام وطب العيون.
نعم، وإلى جانب نقاط الجذب هذه، علينا ألا نستبعد الآثار التاريخية الثقافية وطبيعة إيران الجميلة. وتتميز إيران بكونها بلدا بأربعة فصول، بمعنى أن باستطاعتنا في أي وقت من السنة أن نشهد طقسا مختلفا من خلال السفر إلى إحدى مدن إيران، وكأننا في الفصل الذي نميل إليه. وفي الشتاء توجد في إيران مدن تتميز بمناخ صيفي، في حين أن بعض المدن ربيعية، فيما تحمل بعض المناطق في البلد طابع فصل الخريف. وهذه الظاهرة تصدق في كل زمان وفي كل من الفصول في هذا البلد. ومن الطريف أن هناك في إيران مدنا وقرى ضمت لوحدها رغم مساحاتها الصغيرة مناخ الفصول الأربعة.
وقد أدى تنوع الطقس والطبيعة الجبلية لمنطقة زاغروس إلى أن تتمتع معظم المدن في هذه المنطقة بطقس يضم الفصول الأربعة، مثل محافظة كوهكوليه وبوير أحمد في بعض المناطق بمساحات بينها تبلغ 10 كيلومترات، حيث أن بالإمكان الخروج من المنطقة الخضراء الحارة والدخول في المنطقة الباردة المغطاة بالثلوج.
ويعد وجود أكثر من 500 نبع مع المصايف والمتنزهات الجميلة وعشرات الشلالات الجميلة والأنهار الجارية من المظاهر الجميلة للسياحة، والبحيرات الطبيعية وغطاء الغابات المكون من أشجار البلوط الخضراء والروائح الزكية للنباتات الجبلية من المظاهر الأخرى للطبيعة الخلابة في هذه المنطقة. وليس من الصعوبة بمكان العثور على مثل هذه المناطق في إيران، فمن خلال نظرة إلى الخريطة وقليل من البحث والسؤال يمكننا العثور على هذه المناطق، لأن إيران بلد الفصول الأربعة. مستمعين الكرام، تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو السياحة وواردتها.
مستمعين الأعزاء، تزخر إيران بالكثير من المواقع السياحية الطبيعية والأثرية والدينية، حيث يمكن ممارسة التزلج والصيد في جبال ألبورز وقضاء العطل في شواطئ الخليج الفارسي وبحر قزوين. وتعد إيران البلد 68 من البلدان المستقطبة للسياح، وتعتبر جزيرة كيش الإيرانية من أكثر المواقع السياحية في إيران جذبا للسياح، ويزور إيران في كل سنة حوالي 1,000,000 سائح.
وقد أحدثت الثورة الإسلامية منذ أكثر من 40 سنة وإلى الآن تغييرات جذرية في جميع الأصعدة والقطاعات في إيران، ومن ضمنها القطاع السياحي، لا سيما أن السياحة تعد من الصناعات المدرة للأرباح والتي تشكل أهمية كبيرة لدى المسؤولين وذوي الشأن في البلاد، بحيث إنهم يسعون لإحلالها محل الصناعات النفطية من حيث العائدات الاقتصادية، حيث يحتل القطاع السياحي في الكثير من الدول في العالم المركز الأول من ناحية العائدات والأرباح الاقتصادية.
وتعد قوانين جمهورية إيران الإسلامية في مجال الاستثمار الأجنبي من الأكثر تطورا بالعالم، ويوجد الآن أكثر من 250 مجمعا خدميا ورفاهيا تم إنشاؤها في الطرق الرابطة بين المدن والمحافظات، إضافة إلى 270 حديقة وطنية على مستوى البلاد والعديد من الحدائق داخل المدن الإيرانية.
نعم، ومن اللافت أن أماكن مثل المباني والدور التاريخية والمراقد ومقابر الشخصيات الدينية والعلماء والشهداء والشعراء وغيرهم من الشخصيات التاريخية ودور العبادة ومعابد النار والكنائس والأسواق العتيقة والقرى التاريخية والتلال والقلاع والأبراج والحمامات والمساجد والمدارس وغيرها من الصروح التاريخية والموانئ والمغارات والبرك والمستنقعات وينابيع المياه الساخنة والشلالات والوديان وغيرها من المعالم الطبيعية لم تكن في السابق تعتبر من نقاط الجذب والوجهات السياحية في البلاد، لكنها بعد الثورة الإسلامية والاستثمار في 400 موقع وموقع في أنحاء إيران تحولت هذه الأماكن إلى وجهات سياحية تستقطب السياح من داخل البلاد وخارجها.
وإلى جانب الأماكن المذكورة أعزائي الكرام، تم الاستثمار لإنشاء أنواع أخرى من الوجهات السياحية الحديثة مثل المنتجعات الدولية للتزلج ومضامير سباق السيارات والطيران المظلي وحديقة الديناصورات والبحيرات والشلالات الاصطناعية والحديقة الوطنية للنباتات والطيور والمتاحف وغيرها من المنتجعات السياحية. وتم بعد الثورة الإسلامية تأسيس منظمة السياحة والتراث الثقافي والصناعات اليدوية التي تمارس أنشطتها تحت إشراف رئيس الجمهورية، وقد أصدرت هذه المؤسسة رخصة النشاط لما يقارب نحو 4,800 مكتب للخدمات السياحية، كما أن الشؤون الخاصة بدخول المسافرين وخروجهم تقع على عاتق الجهات المتصلة بالمنظمة المذكورة.
نعم مستمعين الكرام، ولأول مرة في تاريخ إيران أطلقت دورات تعليمية تخرج منها 30,000 مدير فني للمكاتب والمؤسسات الخاصة بالخدمات السياحية في البلاد، وباتوا يمارسون مهنتهم بشكل حرفي لتقديم مستوى عال من الخدمات الرفاهية للسياح.
ومن التطورات التي شهدتها البنى التحتية الخاصة بالقطاع السياحي مستمعين الأفاضل نمو الفنادق بنسبة 400%، بحيث وصل عدد الفنادق من 291 فندقا في عام 1978 إلى 1,200 فندق في الوقت الحالي، فضلا عن دور الضيافة، وازداد عدد الأسرة ليصل إلى 400,000 سرير في عام 2018 في الفنادق ودور الضيافة، بغض النظر عن باقي المراكز السكنية الخاصة بالسياحة.
نعم، هذا وبلغت إيران درجة من التطور في مجال السياحة، بحيث تم تعيينها ولأول مرة في منصب نيابة رئاسة الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في عام 2013، وكانت عضوا في اللجنة التنفيذية ولجنة تقييم الأعضاء المنتسبين لهذه المنظمة منذ عام 2014 وحتى 2017.
إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، شكرا على طيب متابعتنا عبر حلقتنا هذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، وحتى نجدد اللقاء بكم في أمان الله.
إلى اللقاء. طهران تقدم
إيران
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المستمع، في إطار حديثنا عن منظمة السافاك في إيران، نقول أن هذه المنظمة الجهنمية كانت تمارس صنوف التعذيب ضد شرائح المجتمع المختلفة من الرجال والنساء وطلاب الجامعات ورجال الدين والعمال وغيرهم، وقد استشهد على أيدي جلاوزة الشاه المقبور من العاملين في جهاز السافاك عدد من رجال الدين، من بينهم آية الله سعيدي وآية الله غفاري، اللذان كانا من رجال الدين البارزين في إيران. وقد أخذ عملاء السافاك على عاتقهم مهمة الحؤول دون عقد أي اجتماع سياسي أو اعتصام، وكانوا بهذا الخصوص لا يتورعون عن القيام بأي عمل إجرامي وقمعي. وعلى سبيل المثال، قام عملاء السباك وأبان حكم الشاه وبالتعاون مع رجال الجيش والشرطة في القضاء على الاعتصام الذي قام به 4000 عامل كانوا يعملون في أحد المصانع الإيرانية، والذين توقفوا عن العمل اعتراضا على الظروف الصعبة التي كانوا يعيشونها وقلة الأجور التي كانوا يتقاضونها. وفي تلك الواقعة قتل رجال السباك وجرحوا عشرات العمال، وتمكنوا في النهاية من خنق أصوات الكادحين المدافعين عن حقوقهم. وبعد هذه المقدمة عزيزي المستمع، ننتقل بحضراتكم من عالم التاريخ إلى دنيا الحضارة، حيث سندخلها بعد قليل. أيها الأخوة والأخوات، محافظة جلستان الواقعة شمال شرق إيران كانت أكبر وأهم المناطق خلال العقود الإسلامية الأولى وما سبقها، وكانت حتى القرن السابع الهجري تسمى ولاية جورجان. ومن القرن السابع حتى الرابع عشر سميت استراباد. ونظرا للتنقيبات والدراسات الحديثة، يعود الماضي الحضاري فيها إلى ما قبل 6000 سنة. والواقع أن جلستان من أقدم الولايات في إيران ومركز حضاري مهم للآريين في شمال هذا البلد. وبدخول الإسلام إلى إيران كان لجورجان دور مهم في ازدهار الثقافة والحضارة الإسلامية والإيرانية، إذ قدمت للحياة الفكرية الإسلامية علماء عظاما، ومن أبرزهم عبد القادر الجورجاني مؤلف كتاب أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، والسيد إسماعيل جورجاني مؤلف ذخيرة خوارزم شاهي أول وأكبر موسوعة طبية باللغة الفارسية، والشاعر المعروف فخر الدين أسعد جورجاني وسواهم. وكانت جورجان إلى عام 1937 تسمى استراباد، وقد سميت في العهد الصفوي بدار المؤمنين. وفي مدينة جورجان هناك الكثير من المعالم الأثرية، تشمل بقايا مدن قديمة وأبنية تاريخية ودينية وتلال أثرية، من أهمها مزار السيد نور وتورانك تبة ومسجد سردار ومسجد دار الشفاء وجسر أقاقلا وسد إسكندر أو جدار جورجان والمسجد الجامع وقصر أغا محمد خان والأبنية التاريخية في النسيج المعماري التقليدي داخل المدينة. وجنبد كاووس من المدن المهمة في محافظة جلستان، ومن أبرز معالمها برج جنبد كاووس أحد آثار آل زيار، وهو من أعلى الأبنية الآجرية الإسلامية في العالم. وكذلك مزار السيد يحيى بن زيد بن الإمام السجاد عليه السلام الذي يقصده الآلاف الزيار. وفي مدينة كورد كوي في محافظة جلستان هناك العديد من الآثار التاريخية، ومن بين تلك الآثار برج راتكان العائد إلى القرن الخامس الهجري، ومن مراكزها الدينية مزار روشناباد. لازلتم حضرات المستمعين الأكارم وبرنامج إيران معالم حضارية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد فاصل من الموسيقى سنحل في محطة أخرى من محطات هذا البرنامج. أيلغوا الأخوات، لأول مرة في الهضبة المركزية بإيران تم اكتشاف طبقة غير سطحية تدل على عودة المغاور القديمة في يناسر بالقرب من مدينة كاشان وسط البلاد إلى ما بين 40 و250 ألف سنة. هذا وأن فريقا متخصصا في التنقيبات الأثرية استطاع أثناء المرحلة الأولى من التنقيبات في مجموعة هذه المغاور التاريخية اكتشاف هذه الطبقة مع أدوات حجرية متعددة، البعض منها مصنوع بدقة فائقة من قبل قدامى البشر. ويعتقد الخبراء أن طبيعة هذه الأدوات وتقنيات النحت المستعملة فيها، وبلحاظ تواريخ المواقع الأثرية المشابهة في الشرق الأوسط، يمكن إرجاع تاريخها إلى العصر الحجري الوسيط. وعلى هذا الأساس ربما كانت الطبقة المذكورة بقايا مخيم فصلي ضرب بالقرب من عين مياه دافئة. ويقول أحد الخبراء في شؤون الآثار والجيولوجيا، بما أن عوامل الأرض حافظت على هذه الطبقة تحت الرسوبات الطبيعية، فيمكن تشخيص الخصوصيات المناخية للعصر الحجري الوسيط في هذه المنطقة. وتدل الدراسات أن هذه الكهوف التي نحتت في العهدين الأشكاني والساساني قد اصطدمت بهذه الطبقات في أعماق الأرض، كما أن هذه الطبقات في بعض مسارات المغاور تشمل سطوحا واسعة. وقد كان لمجموعة كهوف يناسر استعمالات وأغراض طقوسية، وهي بتمامها من صناعة إنسانية، وقد حفرت بأسلوب متعرج بمعدل ارتفاع يبلغ 70 سنتيمترا. يذكر أن المرحلة الأولى من التنقيبات شملت 4 مسارات داخل الكهوف، ويأمل الفريق الآثاري عبر مواصلة دراساته واختباراته لبقايا الحيوانات ورسوبات الطبقات المختلفة في الغار الوصول إلى معلومات جديدة حول العصر الحجري الوسيط في الهضبة المركزية بإيران. أيها الأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج إيران معالم حضارية. شكرا وإلى اللقاء.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وتوفيق. يسرنا أن نعود اللقاء معكم عبر برنامجكم الإمام الخميني في الشعر العربي، فأهلا ومرحبا بكم. يا جمالا من خلف ألف حجابي، من ظلام ومثلها من ضيائي، عاشق ذاته ويعشق ما يصدر عنه من سائر الأشياء. لم تفارقه عترة غراء، فعليكم بالعترة الغراء. ليس يسقى كأس المحبة إلا صادق الحب فيها والولاء. مستمعين الأكارم، إن هذه الأبيات الشعرية من قصيدة عصماء للشاعر الشيخ نبيل الحلباوي وعنوانها فارس العشق، حيث نتلمس بين مبناها ومعناها ترابطا وجدانيا، يتحرك مناخها تحركا معنويا وعاطفيا رحبا، فيؤثر على استقطاب الأذان والأذهان. فالشاعر يخاطب الإمام بلغة العشق الطرية ويحاكيه بقلبه المفتوح دون أي انطواءات والتواءات. ولعل من سمات الشعر الذي تتغلب عليه العاطفة والوجدان هذه المحاكاة الصادقة بين الشاعر والمقصود في شعره،
ويضع الشاعر باقة شعرية أخرى بما رحبت به قريحته بين يدي الإمام، باقة فيها انشداد النفس ونسج الخيال ورشاقة الألفاظ. ذاك درس لفارس العشق في الله وأزكى عباده الأتقياء. من خمين تألق الدين منه دولة نجمها بغير انطفاء، جبل من صلابة وسماء من شموخ وقلعة من إباء. ذوق الناس نكهة وشميما من عبير النبي والأوصياء. أفقه العارفين من بث في الفقه حياة وأعرف الفقهاء. إن حق الفقيه من يجعل الفقه على الظالمين صوت السماء. وجلاها ولاية لفقيه هي نبع الخيرات والآراء. عاد منها الإسلام غضا كما كان وضجت عروقه بالدماء. وإذا الكفر في جنون وخوف وذهول ووحشة وعناء، أعجز اللاحقين حيا وميتا وشأ السابقين في العلياء. إن تغريد الشاعر الحلباوي وإشاراته التي تصور كيان ومكان الإمام السماوي وسيرته الذاتية وولايته في الأمة المحققة لآمال المسلمين هي بحق عبارات لها مغزاها ومرماها. فالإمام هو الرائد الذي رفع الراية وبقي رافعا إياها لإعلاء كلمة الله في المعمورة، والإمام هو فارس العشق الإلهي الذي على نجمه في مسرح الصراع مع القوى الكبرى، وهو الذي أيقن أن هذا المنصب السماوي الذي تمثل بولاية الفقيه حمل ثقيل ومسؤولية جسيمة لا يقوم بها إلا أهل الحزم والعزم، فحملها بجرأة حتى الرمق الأخير وواكبها بسجاياه الفاضلة وأخلاقه الحميدة وورعه الحي. ثم يمم الشاعر نحو الفاجعة المؤلمة، أي فاجعة رحيل الإمام وكارثة فقدانه، ويصدح بحرقة وألم ونشيج شجي. فارس العشق، فارس العشق، كيف أزمعت صرما لملايين عاشقين ظمائي؟ ويتاماك قد غدونا وأمسى، وهج عينيك شعلة للبكاء. لم تغب، فالزمان منك غني بجهاد ومخصب بعطائي. لم تغب، وجهك السماوي شمس من حضور تفيض بالآلاء. لم تغب قلبك الربيعي أفقا من ورود ينهل بالأنداء. وهيهات للإمام أن يغيب، وهيهات للعظمة والشرف والبطولة أن تغيب أو تودع في رمس، فهو الحي بنهجه الوضاء وبعمله الصالح. وإلى هنا أيها الأكارم نأتي على نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
Let's go.